يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا مع كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو يناقش أصحاب الطرائف المنحرفة عن السنة والذين يحتجون بالأسماء الكبيرة من أهل الفضل والعلم والنبل. فيقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إنه لا يجوز لأحد أن يقلد أحدا مهما عظم مكانه وعلمه إذا حاد عن الشريعة قيد أنملة، بل كان أهل العلم من المحققين إذا رأوا مثل ذلك صاحوا عليه من أقطار الأرض وأوسعوه لوما وخذلوا عنه. وكنا تكلمنا في المرة الماضية عن رد ابن الجوزي رحمه الله تعالى على هؤلاء بقوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: وإن لنفسك عليك حقا. وذكر الخبر الذي رواه البخاري في صحيحه أن أبا بكر رضي الله عنه التمس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلا استظل به في طريق هجرته إلى المدينة. ثم بين ابن الجوزي السبب في هذا الانحراف: التدقيق في مسائل الورع، والذي ظهر في البصرة والكوفة، والكلام الذي فيه تشديد على النفس. ابن الجوزي أرجع هذا كله بداية التفريق إلى شيئين، يقول: وقد نقل عن قدماء هذه الأمة بدايات هذا التفريق، وكان سببه من وجهين: أحدهما الجهل بالعلم، والثاني قرب العهد بالرهبانية. وقد كان الحسن يعيب فرقدا السبخية ومالك بن دينار في زهدهما، فرؤي عنده طعام فيه لحم فقال: لا رغيفي مالك ولا صحني فرقد. ورأى على فرقد كساء فقال: يا فرقد، إن أكثر أهل النار أصحاب الأكسية. والحسن البصري إمام الزاهدين في البصرة، حتى قيل لأهل البصرة: بما شاد فيكم الحسن؟ قالوا: احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. لذلك صار الحسن سيدا. وكان بعض العلماء يقول: كلامه يشبه كلام الأنبياء. وقد قيل إن أم سلمة أرضعته، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام فيه نظر، لكنهم أرجعوا كلامه بهذه الحكمة إلى هذا الرضاع، قال يعني بركة أنه يعني رضع من أم سلمة رضي الله عنها، جرت الحكمة على لسانه. وكان كثيرا ما ينقلون عنه الكلام الجميل الرصين، من كلامه المشهور: إنهم وإن هملجت بهم البرازين وتخطفت بهم البغال، فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني يقول: لا تنظر إلى مواكبهم، ولا تنظر إلى ما هم فيه من المهرجانات ولا التفاف الناس حولهم، فإن على وجوههم ظلمة، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وكان يقول: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. أي أنه تركهم لأنفسهم. وكلامه في هذا كثير، وكان كثير الرجاء للعصاة، لم يكن عنده تشديد غيره، حتى أنه لقي الفرزدق في بعض الجنائز، أظن في جنازة أبي هريرة كما يقال، يعني أرجو أن أكون واهما، لكن في بعض الجنائز التقى الحسن بالفرزدق ابن غالب صاحب النقائض المشهورة مع جرير، يمكن فاكرين أنتم أيام المطالعة في ثانوي، جماعة الكبار يعني في السن شوية، كان بيجيبوا نقائض جرير بن عطية مع الفرزدق ابن غالب لما كانوا يشتموا بعض وكلام من هذا القبيل. أين؟ فقال له الحسن: يا فرزدق، ما أعددت لهذا القبر؟ ما أعددت لهذه الحفرة؟ قال: أعددت لها شهادة أن لا إله إلا الله. فبشره الحسن بخير، قال له كلاما يعني معناه أنه لا يلقى الله عز وجل بها عبد إلا أدخله الجنة، وده طبعا في أحاديث صحيحة في هذا الباب. يعني الحسن كان واسع المسألة، لدرجة أن الحجاج بن يوسف، وأنتم تعرفون الحجاج وتعرفون ظلم الحجاج، كان الشعبي يكفره تكفيرا صريحا، عامر بن جراحيل الشعبي، ونقل عن الحجاج وهو يموت أنه قال: اللهم اغفر لي، فإنهم يقولون إنك لن تفعل. فنقلت هذه الكلمة إلى الحسن فرجى له خيرا مع ما هو معروف من ظلم الحجاج. يعني كان الحسن رفيقا بهذه الأمة، وكان أيضا رفيقا بالعصاة، وزهده كنار على علم. ومع ذلك، ومع هذا الزهد الواضح، كان يعيب من يتقعر في الزهد. طبعا الحسن لما يعيب يبقى يعني رجل فاهم، فعاب على فرقد ابن يعقوب السبخي أبي يعقوب، وهو أحد رواة الحديث، لكنه كان ضعيف الحديث لكثرة خطئه مع كونه صدوقا في الأصل، لكن غلب عليه الزهد فغفل عن ضبط الحديث. فيعني قل من النقاد من مشاه، يعني ابن معين له فيه روايتان، رواية قال فيها ثقة، ورواية أخرى قال فيها ليس بذاك، ورواية الجرح، رواية ابن معين في الجرح، هذه تلتقي مع روايات أكثر النقاد كأحمد ابن حنبل أبي حاتم الرازي، حتى قال النسائي فيه ليس بثقة، وقال يعقوب ابن شيبة ضعيف الحديث جدا. فخلاصة أمره أنه ضعيف الحديث لا يعتمد عليه لكثرة خطئه، لكنه كان زاهدا معروفا بالزهد. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد له، وهو من أمتع الكتب، عايز تستمتع بالقراءة في زهد أئمتنا القدماء من الصحابة والتابعين، اقرأ كتب الزهد زي كتاب الزهد الأحمد، كتاب الزهد ابن المبارك، كتاب الزهد الهناد ابن السري، زهد وكيع، زهد أسد ابن موسى، زهد أبي داود السجستاني، زهد المروزي، زهد ابن أبي حاتم، الزهد الكبير للبيهقي. دي كلها كتب جمعت كلام أهل العلم قبلنا وطريقتهم، وكتب ممتعة جدا. يعني الإمام أحمد روى في كتاب الزهد أن فرقدا دخل على محمد ابن سيرين فقال يا فرقد، فقال يا أبا يعقوب أتأكل الخبيص؟ الخبيص اللي هو الحلو. قال لا، قال له لا. فقال يا جارية هات أبا يعقوب سمنا وخبزا، فجاءت به فأكل، فجعل ابن سيرين يضحك ويقول ما الفرق بين هذا وذاك؟ يعني أنت بتتورع عن الخبيص وبتاكل السمن مع الخبز، ما هو الفرق؟ وروى أحمد في الزهد أيضا أن الحسن قال يا فرقد أتأكل الخبيص؟ قال لا آكله ولا أحبه ولا أحب من يحبه. فقال الحسن أمجنون هو؟ ده الحسن اللي بيتكلم بقى، يعني إيه ما هو الفرق؟ مفيش فرق. فيرى الحسن أن هذا نوع تعنت في مسألة الزهد. ومالك ابن دينار أحسن حالا طبعا من فرقد السبخي على الأقل، وثقه الدار قطني وغيره، وهو أحد العباد الكبار وأحد الأعلام، ولم يروي كثيرا من الحديث لأنه شغل بالعبادة عن الحديث، لكن لم يكن له كبير حديث فاستطاع أن يضبطه. قال علي بن مديني له نحو من 40 حديثا، بس كل له 40 حديثا، فمن السهل أن الواحد يظل متذكرا هذه الأحاديث. ابن الجوزي يقول أن الحسن كان يعيب على مالك بن دينار، فعل مالك شيئا غريبا، كان يخلط الدقيق بالرماد، وهو نفسه قال ذلك، قال كنت أخلط الدقيق بالرماد حتى ضعفت عن الصلاة. وإحنا كنا نتكلم في مرة سابقة عن مسألة تجويع النفس ويصلي وهو جالس، فهذا لا يجوز له ولا يحل، لأن الوقوف في الصلاة ركن من الأركان، والتجويع هذا ليس من الشريعة، يرتكب محظورين، محظور لما صلى جالسا ومحظور آخر لما أدعى نفسه. مالك ابن دينار يعني ولد في زمن ابن عباس وسمع من أنس ابن مالك رضي الله عنه وطبقه أنس، وسمع من الحسن بن سيرين وهؤلاء العلماء. له أقوال جميلة، ويعني من أراد أن يستطعم المعاني فليقرأ كلام السلف. يعني لو طقت في دماغ واحد فيكم كده إن هو يمر على تراجم أهل العلم من كتاب سير إعلام النبلاء بس، يعني ما يطلعش ورا كمان، وأن ينقل الكلام الحكيم في كل ترجمة لجاء بمجلدين على الأقل، أن ينقل الكلام فقط، يعني بدون ما يعمل حاشية وبدون أن يشرح شيئا ولا أن يعجو شيئا، على الأقل سيخرج بمجلدين كبيرين من عيون الكلام. يقول مالك ابن دينار مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. إذا تعلم العالم العلم ليعمل كسره العلم، وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرا. وده كلام من عيون الكلام، لأن العلم يكسر صاحبه فعلا، كلما تعلم أيقن أنه جاهل. ف فيريد أن يزداد علما، فكلما تعلم أيقن أنه جاهل. فالعلم كالبحر المحيط، بحر لا ساحل له ولا تكدره الدلال. عشان كده يعني بعض نقلوا عن بعض أهل العلم قال: ما تعلمت علما إلا ازددت معرفة بجهلي. وينقل عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: ما ناظرت عالما إلا وغلبته، ولا ناظرني جاهل إلا وغلبني. ليه الجاهل بيغلبه؟ هو كده وخلاص، مش مقتنع. تجيبه يمين تجيبه شمال، معلش مش مقتنع. طب انت هتعمل له ايه؟ انما العالم يصل حتى بسكوته. تناظر اسحاق بن راهوي الامام الكبير العلم من اقران الامام احمد ومن تلامذه سفيان بن عيينه ومن مشايخ البخاري ومسلم وسائر السته، وكان له مذهب فقهي كاحمد. تناظر اسحاق والشافعي فلم يجد الشافعي جوابا على اسحاق الا ان يسكت، كانما قال: هذا ليس من طرائق اهل العلم، هذا اعتراضك هذا ليس من طرائق اهل العلم. فلما سكت الشافعي فطن اسحاق. هذه الدول اللي بيفهموا بالشفرة بقى، عارفين قدر بعض وعارفين ان سكوت العالم في موضع الحجاج والمناظره قد يكون حجه، قد يكون حجه. فيقول ان الانسان اذا تعلم العلم ليس للعمل يزداد به فقرا ويرتفع على اقرانه، اللي هو الصنف اللي احنا كنا بنتكلم عنه في المره الماضيه، اللي هو ايه؟ اللي هو اللي عنده كبر، لا يخضع لقول قائل ولا يخضع لدليل. هو ده يزداد بالعلم فقرا، لان العلم له طغيانا اشد من طغيان المال واشد من طغيان الجاه. ومن طرائف مالك ابن دينار ان لصا دخل ليسرقه فبحث في البيت فلم يجد شيئا، ومالك يراقبه، فلما لم يجد شيئا هم ان ينصرف، فناداه مالك قال له: لم تجد شيئا من متاع الدنيا، فهل لك في شيء من الاخره؟ قال: نعم. قال: توضا. فتوضا وصلى ركعتين ثم اخذه وذهب الى المسجد. ولم يكن من عاده مالك ابن دينار ان يصطحب احدا معه الى المسجد، لا، الاول مره جايب واحد في ايده داخل به المسجد. قالوا: من هذا؟ قال: هذا جاءنا ليسرق فسرقناه. وجابوا، يعني جابوا ايه؟ جابوا على الايه؟ على المسجد. شوف يا برضو، انت عارف برضو فقه الناس، يعني ده كان يعني لو انت طب عليك في الدار هتعمل فيه ايه؟ ها؟ هتكسر او تبلغ البوليس، تجيب البوليس والكلام ده، مع انه ممكن هذا الانسان قد يكون محتاجا، وقد يكون دفعته الحاجة الى هذا، فيحتاج الى واحد حكيم، يعني ان هو ايه؟ ان هو يعني يصبر عليه، يعني ما يقولش لص ويحط قدامه كلمه لص كده فيقوم يعني يتعصب عليه والكلام ده. لسه يعني قريبا وانا يعني بعد صلاه الفجر لقيت واحد جاي لي امس وكلمني وقال لي: والله انا يعني بتاجر في المخدرات وعايز اكل عيالي وبشتغل في شغلانه ما بحبهاش. قلت له: طيب، يعني هو انت لما تشتغل في المخدرات وبعدين تاخد سجن 5-6 سنوات وتضيع اولادك وتخليهم يشحتوا رسم، طب ما تتقي الله عز وجل وتاكل حلال؟ قال لي: ما عنديش شغلانه. قلت له: طيب، يعني انا لو جبت لك شغلانه انت عايز ايه بالظبط؟ قال لي: عايز عربيه كار ومر فرش. يعني قلت له: خلاص اجيب لك عربيه كار وفرش، بس تستقيم وتاكل حلال وهتستطعم اللقمه الحلال. الكلام ده انا ما وصلتلوش فتره، كان زمان لما يقول لي تاجر مخدرات كان ممكن اخنقه، ازاي وايه اللي جابك والكلام ده. لا، الواحد بقى لما مرت به الأيام وتعلم من سير هؤلاء العلماء. الإنسان قد يكون قد يدفع إلى المعصية دفعا وليس له رغبة أن يفعلها، فإذا لطفت به ورفقت به في هذه الحال ممكن يسبقك إلى الله. رغم شوف يعني هو تاجر مخدرات ولا بشارة الحشيش ولا الكلام ده، لكن ممكن يسبقك إلى الله عز وجل. وهؤلاء أولى بالرعاية والعون طالما إن هو جاي عشان يشتكي، عايز واحد يحن عليه. وده بقى هذا الفقه لو ساد عندنا بضوابطه المعروفة لخفت المعاصي من المجتمع. ولعلكم تذكرون حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فلقي امرأة فأعطاها الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية. فقال الرجل وقد بلغه الخبر: الحمد لله على زانية، يعني عليه العوض. هو كان يريد أن يضع عليه المال في يد من يستحق، صارت زانية يعني ما تستهيج الأكل. فقال: لا تصدقن الليلة بصدقة، يريد أن يعيد الصدقة لعلها تقع في يد المستحق. فلقي رجلا فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على السارق، يعني حظ بقى كل العظم في الكرش على طوله. فقال: لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج فلقي رجلا فأعطاه الصدقة، وهو ما يعرفش في الثلاث مرات هو ادى الصدقة لمين. فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، يعني مش محتاج الفلوس. فلما أراد أن يتصدق جاءه ملك في صورة رجل وقال له: أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تتوب، وأما السارق فلعله يستعف، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده، يغار يعني. فأما الزانية فلعلها تتوب، أهو في زانيات سلكنا طريق الزنا ليس حبا في الزنا. أي امرأة في مجتمع مسلم أو على الأقل في مجتمع شرقي لا تفرط في عرضها بسهولة أبدا. وانت جرب البنت الصغيرة اللي هي سنها 5 سنوات، لو فكرت انك ترفع ديل الفستان هي ترجعه تاني، وهي لا تعرف شيئا عن الفاحشة ولا عن العور. فمن الصعب جدا في مجتمعاتنا أن تزني المرأة هكذا، لكن ممكن تزني وتحترف الزنا ويكون المبدأ هو الحاجة. فلو وجدت من يرعاها أو من يطعمها استعفت. كذلك السارق، بس المسألة تحتاج إلى تعاهد وضوابط طبعا لا نريد أن نخوض فيها حتى لا نخرج عن موضوعنا. فالقصد يعني أن أهل المعاصي يحتاجون إلى لمسة حنان، وإنك أنت تتعاهده. ممكن يأخذ الجادة، وأنا أعرف عشرات بل مئات من اللي كانوا في هذا الطريق الوعر ثم رزقهم الله تعالى الاستقامة، فيعني مشوا على الطريق اللاحم الطويل. فشوف مالك ابن دينار سابه يلف في البيت، أصبح يلاقي إيه؟ ده مالك كان نايم على البرش، ما كانش عنده من متاع الدنيا أي حاجة، وده اللي مستريح فعلا. هيدخل الحرام يدور عليه، سابه يدور يلف يلف يلف، وبعدين ماشي نداه وقال له الكلمتين الجمال دول: لم تجد شيئا من الدنيا فهل لك في شيء من الآخرة؟ الأسلوب الرقيق ده الرقيق يخلي الحرام يتكشف، ما يبقاش عنده حتى لو عنده بجاح وبور يسكت، لا قبض عليه ولا صرخ عليه ولا الكلام ده. ومر بمالك ابن دينار، مر به المهلب ابن أبي صفرة، والمهلب هذا كان بطلا شجاعا مغوارا، كان الحجاج يبالغ في احترامه. ليه؟ لأنه أرسله إلى الأزارقة فقتل منهم 4800 نفسا، الأزارقة اللي هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب أول مرة ودول أحفادهم بقى وكفروا المسلمين. فشوف بقى لما يكون الحجاج بقى بيحترمه كمان يعني يبالغ في احترامه والبتاع، وكان بطلا شجاعا مغوارا وكان كريم النفس. فمر بمالك بن دينار فكأن مالك يعني لم يحتفي به، فقال له ايه اما تعرفني؟ المهلب بيقول لي مالك اما تعرفني؟ قال نعم اعرفك، اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة وانت بينهما تحمل العذرة. فاطرق المهلب وقال الان عرفتني حق المعرفة. يقول له الا تعرفني؟ ايه يعني انت تطلع ايه معاد يمشي على الارض بقدميك؟ ايه يعني في الاخر يعني لو اصابك بعض المرض هتعض البلاط من لا وانت عايز تعرف اي بني ادم؟ اعرفه في مرضك. ايه مسكين اللي تشوفه على السرير مكوم ما تشوفوش ماشي في الشوارع والدنيا بتصرخ عليه. فسبحان من اذل الجبابرة بالمرض والموت، اذلهم في الحياة بالمرض واذلهم بالموت. مالك بن دينار كان بيتكسب من كتابة المصاحف، وهو أحد الكتبة المهرة، كان ينسخ المصحف في 4 أشهر ويترك أجرة النسخ عند البقال ليقتات بها، وذلك هو معدود من كتبة المصاحف المتقنين. شوف مع زهد مالك هو وأنه أحد الأئمة الذين يقتدى بهم، إلا أن الحسن مع زهده لم يعجبه تقعره في الزهد. وفرق السبخي، احنا برضو ذكرنا شيئا من أحواله، له كلام جميل يقول في كلامه الجميل، وهذا موجود أيضا في زهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال فرقد: أنتم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل. ثم قال: ألم تروا إلى العامل إذا عمل يلبس أدنى ثيابه، فإذا فرغ لبس ثوبين نقيين؟ يعني لما يكون واحد هيشتغل بيلبس عفريت لما يكون رايح الشغل، او يلبس الهدوم المقطعه بتاعته. والكلام ده يبان قوي في الفلاحين والجماعه دول، والكلام لما يكون رايح الغيط يعزق ولا حاجه، ولا رايح يشتل رز ولا يعمل اي حاجه، تبص تلاقيه واخد هدومه اللي مقطعه والكلام ده ولابسها. واي عامل، حتى عامل في نقاشه، عامل في مثلا ماكينات، عامل في اي حاجه، تبص تلاقيه لابس يا العفريته بتاعت الشغل، يا لابس هدوم مقطعه والكلام ده. بعد ما بيخلص شغل بيعمل ايه؟ ياخد دش كويس وبتاع ويلبس هدومه النقيه النظيفه وينزل للشارع كان ما اشتغلش. هو بيقول كده: انتم مزوقين قوي ولابسين قوي وحاطين عطور ومسرحين ومكوين الهدوم والكلام ده، فانتم لبستم ثياب الفراغ قبل أن تعملوا. طبعا كلامه واضح، ليس المقصود بالثياب الثياب، ولكن المقصود بها ترفيه النفس وعدم إكلالها في الله تبارك وتعالى. وقد رأى ابن جريج جماعة يلعبون فقال لهم: أبهذا أمرتم؟ ألم يقل الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب ولا فلعب؟ ولان هو بيقولوهم انتوا تلعبوا ليه؟ قالوا فرغنا، خلصنا شغلنا يعني وبتاع وعملين نلعب شويه ونشم هوا والكلام ده. قال: أبهذا اوصاكم الله عز وجل؟ فاذا فرغت فانصب، ولم يقل فاذا فرغت فلعب. وراى على فرقد كساء فقال: يا فرقد، ان اكثر اهل النار اصحاب الاكسيه. طبعا اصحاب الاكسيه النظيفه يعني ولا المقطعه؟ ها؟ النظيفة ولا المقطعة؟ يعني طيب النظيفة، طيب المقطعة. هو احنا مش لسه بنقول ان الحسن كان يعيب على فرقة تقعره في الزهد؟ فالمتقعر في الزهد يلبس هدوم نظيفة ازاي يعني؟ لا هدوم مقطعة طبعا. عايز يقول له الذين يتدثرون بثياب الزهد وليس في قلبهم زهد اولئك اقرب الى النار. عايز يقول له كده، يقول له انت مش يعني كونك تلبس نظيف الكلام ده يبقى لست زاهدا. لا، كما قال سفيان بن عيينه وسال اصحابه عن الزهد، عن ارفع درجات الزهد، فلم يجيبوا، فقال لهم ارفع درجات الزهد الزهد في الحرام. لكن هو سفيان رحمة الله عليه ابن عيينة يعني يقول الزهد أرفع أنواع الزهد، والزهد في الإيه؟ الزهد في الحرام. ويريد أن يقول يعني العبارة بتاعت عايز يقول يعني أنه ليس معنى أن تلبس أفخر ثيابك أنك لست زاهدا، إنما الزهد في الحقيقة زهد القلب، والسير إلى الله عز وجل على الحقيقة إنما هو سير القلب. قال ابن الجوزي رحمه الله وكم قد زوق خاص مجلسه بذكر أقوام خرجوا إلى السياحة بلا زاد ولا ماء، وهو لا يعلم أن هذا من أقبح الأفعال، وأن الله تعالى لا يجرب عليه، فربما سمعه جاهل من التائبين فخرج فمات في الطريق فصار للقائل نصيب من إثمه. ليه؟ لأنه تكلم بلا علم. يعني يأتي على مثل أحوال الزاهدين المتقعرين في الزهد الذين يدققون في مسائل الورع ويعتبر أن هذه من الكرامات ويطنب ويشرح ويهيج، فيوم واحد يكون لسه تايب من الذنب، واللي بيكون لسه طالع من الذنب ده بيبقى عايز يعمل أي حاجة عشان يكفر عن سيئاته. لو قلت له اعمل اي حاجه هيعملها، ما بيناقش. ليه؟ احاط به ذنبه مرعوب، فلو قلت له اي شيء يفعل، لكن بعدما يفطر ربما جعل تبعه هذا عليه. عشان كده كان من فقه التعامل مع التائبين ان تكله الى ايمانه الذي تسعى أنت إلى رفعه معه. يعني مثلا رجل مشتغل بالموسيقى جاءني يوما وعرف أن الموسيقى حرام، عنده أموال في البنوك من الموسيقى، السيارة اللي يركبها من الموسيقى، التمليك اللي وقعت عليها من الموسيقى، فجاي تايب ويريد أن يتخلص، فعمال يسألني بقى اعمل ايه دلوقتي في السيارة، واعمل ايه في الشقة، واعمل ايه في الفلوس اللي في البنك. قلت له طيب الاول نقفل المحبس الاول، ما ندورش على الحنفيات، اقول ما المحبس مفتوح مش هنعمل حاجة، نقفل المحبس الاول. ايه نقفل المحبس ازاي؟ قلت له نسيب الشغلان الاول. خلاص ساب الشغلان، عمال يسأل بقى الشقة والعربية والكلام ده، أنا ما أجبته، بس أنا لما أقول له بيع الشقة ورميها وقنع الرصيد، وبيع العربية وامشي على رجليك، والفلوس اللي في البنك قلت له خرجها من البنك، ده اللي أقدر أقوله له، إن هو هيشحن وهو ابن ناس وطول عمره بقى إيه عمال إيه شغال بقى في واخد بالك إزاي؟ فاللي بيعمل كده طول عمره ما يعرفش يعمل كده، ها؟ فما تقدرش لو انت قلت له سيب 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 حاجه من الاثنين، يبقى عال عليك يا بعد ما يبرد يقول وداني في داهيه وبيعني هدومي وبيعني مش عارف ايه والكلام ده. خلاص قفل المحبس، نبتدي نشتغل معاه في مسائل الايمان ومحبه الله تبارك وتعالى، وده احسن الابواب التي لو سلكتها مع العصاه تجيب نتيجه سريعه. أن تتكلم عن محبة الله تبارك وتعالى، وأنك تقيمه في مقام الشكر لله عز وجل أنه لم يفضحه حتى الآن، وأن هو ما جوعوش ولا ابتلاه حتى الآن، وكيف أنه حلم عليه وهو يعزف 20 سنة ولم يعاجله بالعقوبة. يبقى يعيد بقى في مقام الشكر. وإذا عاش المرء حقا في مقام الشكر كان أقصر الطرق إلى محبة الله سبحانه وتعالى. أخرص مشينا في القصة دي زي ما بيقول ابن القيم رحمه الله، فهو يفرق بين وعظ العالم ووعظ الزاهد. وطبعا أنا لا أنزل الكلام على نفسي، أنا لست بعالم، لكن بقول كلام ابن الجوزي يعني كلام ابن القيم. يقول: الزاهد يحمل الناس على ترك الدنيا وهم أبناؤها وفطموا على لبانها فيصعب عليهم ترك الدنيا، أما العالم فيحبب الله إلى الناس فيسر عليهم ترك الدنيا. أنا لما أجي أقول له الدنيا طلق الدنيا وتعالى، طب ده ابنها ولسه بيرضى لحد النهارده. ومن عجب أن يرضع ابن 100، يكون سنه 100 سنة ولسه بيرضع. الدنيا هي الأم والأولاد، إحنا كلنا أولاد، ابن 100 سنة وبيرضع. طب أنت إيه دليلك على العملية دي؟ حديث الأولاني اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال حلوة خضرة فيه نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، اللي هي الدنيا. نعمة المرضعة عمالة تديله 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 وهو عمال يرضع، ياخذ فلوس ياخذ شهوات ياخذ بتاع الكلام، وده الرضاعة. نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، لما تيجي تفطره يكون قد هلك، لأنه خلاص إذا مات هو على الحل ده هو على طول يروح إلى جواد أهل الشمال. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وهو شاب في حب اثنتين، حب المال وحب البقاء. كل ما يكبر في السن يشبط في الحياة، مع ان الواحد يقول خلاص المفروض ان شبع، خلاص 100 سنة ولا بتاع، ليه؟ لا، ده كل ما يكبر كل ما يشبط اكتر. عشان كده مثلا لو شفت خناقة ولا حاجة او تلاقي الشبان اللي داخلين فيها، انما الرجل الكبير من بعيد: يا ابن عيب انت هو، يا دع انت هو هذا. طيب طب ادخل سلك يا باشا، ادخل سلك. لا، ما يخاف على نفسه، مش ممكن يدخل في الشماريخ والنبابيت والكلام ده، هو من بعيد يقول، لكن تلاقي اللي عمال يضحي بنفسه داخل كده الشباب. حتى في العمليات الانتحارية والكلام ده على الخلاف اللي انا ما قصدتش ان انا اتكلم بكلام فقهي فيها، تلاقي اللي بيقدم على المسألة دي الشباب. عمرك ما تلاقي واحد 50-60 سنة داخل في الحدوتة دي، انما تلاقي ابن 15 سنة و16 سنة و17 سنة، اللي الناس ممكن تقول لي: يا ابني لسه العمر قدامك كتير، لسه هتعيش يعني ان كان قدر الله لك عايش. لكن الراجل اللي خلاص شمس حياتي او شكت الناس تميل على الغروب، هو عايز ايه من الدنيا؟ ما قال لك كده. فالدنيا نحن ابناؤها، فعلشان كده لما الزاهد يجي يقول له طلق الدنيا وتعالى ورايا بيصعب عليه يسيب امه، لانه لسه بيرضع. لكن العالم ما يلجاش لديه، لا، يحببه في الله عز وجل فيسهل عليه ان يترك الدنيا. خلاص مع صاحبنا بقى مشينا شويه في الكلام ده لحد ما جاء قال: انا مش قادر اكل، انا عايز اتخلص من الفلوس دي، مش قادر اكل. لما تقول له تخلص منها ويجي بعد كده يندم، تقول له: مش انت اللي قلت تخلص منها، ولا انا اللي قلت لك؟ لما انت جيت استفتتني اول مره انا قلت لك ايه؟ تكنيف المحبس. فانت كل ما ترفع من ايمانه هو نفسه عايز يطلع يخلص من القضيه دي، فهو لما يخلص منها حتى لو جاء في يوم من الايام عنده ضعف ايمان ولا حاجه يعاتب، لا يعني يتعاتب، مش هيعاتب كده. ولا تزال ترفع من ايمانه، وبرضو ان استطعت ان تجد له فرصه عمل او تجد له اي شيء يقيمه بدل ما ينتكس ويرجع مره اخرى، فهذا من تمام جميلك. فابن الجوزي بيقول يعني لاي واحد جاهل يجيب الكلام تفاعل اهل الزهد ويبتدي يعظم فيه الكلام ده، يكون واحد لسه تايه لسه يعمل اي حاجه عشان يخلص من ذنوبه، يسمع هذا الكلام فيرحل بلا زاد ولا ماء، فيموت في الطريق، فيكون اسمه على هذا الذي اغراه وهيجه على ان يمشي في هذه الصحراء بلا زاد. وكم يروون عن ذي النون انه لقي امراه في السياحه، السياحه اللي السياحه الصوفيه، ياخذ المخله بتاعته ويفضل ماشي بقى ماشي ماشي ماشي، يحطه ليل ويركب نهارا ويركب ليلا، ها ماشي، اتخذ الليل جملا واتخذ النهار جملا، اه ماشي طالع في السياحه السائحون، خلاص. يقول لك ذو النون قال لقي امراه في السياحه فكلمها وكلمته ومشى معه ومشت معه، يقول وينسون الاحاديث الصحاح لا يحل لامراه ان تسافر يوما وليله الا بمحرم. طب ازاي المراه دي خرجت وخرجت منفرده، خرجت وحدها يعني بلا محرم؟ ده المرأة إذا أرادت أن تحج ولم تجد محرما لا يجوز لها أن تحج. طب واحد قال لا خلاص لفعت المفتي ورمت ورا ظهرها وراحت حج، إيه حكم حجها؟ نقول أثمت بالسفر بلا محرم وسقط عنها الحج. لكن ما فيش حد يركب الوسيلة الحرام لأجل أن يصل إلى شيء الله عز وجل وضع وجوبه عنه. والغريب أن يقول لك 45 سنة فصاعدا يجوز أن تسافر بلا محرم. الكلام ده منين؟ منين يعني؟ يقول لك أصل خلاص المرأة 45-50 سنة ما عادتش محط للفتنة، إنما وهي شابة ده محل الفتنة. إحنا بنسأل سؤال، من الذي جعل علة النهي الفتنة؟ جابوها منين؟ ما هو لا ينبغي أن يعلل النص بعلة تلغي النص، إنما تكون العلة متسقة مع النص مظهرة لحكمته، مش تلغي الحكم. طب أليس من الجائز أن تكون هناك علة أخرى بل هي أقوى من دعوى الفتنة؟ وهي ضعف المرأة. هو عايز يكون معاها محرم ليه؟ عشان إذا ضعفت المرأة هاجمها لصوص، هاجمها رجال، يدافع عنها، وقعت المرأة يشيلها. يبقى كل ما المرأة يتقدم بها السن هي أحوج للمحرم من المرأة الشابة. لأن المرأة الشابة برضه ممكن تخلص نفسها. ناس برضه شباب وعندها فتوة والكلام ده، لكن المرأة اللي سنها 50-60-70 سنة دي ماذا تفعل لو كانت وحدها وحدث لها شيء في الطريق؟ تعمل ايه؟ وبعدين افترضنا جدلا ان انت هتقول لها سفري مع رفقة، مع رفقة نساء آمنة، وهذا طبعا لا أثر له في الأحاديث خالص، ذات الرفقة الأمينة دي. ألا تعلمون أن ذئبا واحدا يمزق زريبة غنم؟ لو طلع 2 دياب على 50 امرأة، ما هي دي رفقة آمنة اهو. الرفقة يقول لك أكثر من 5-6 وأنت طالع، خلهم 50 امرأة وطالعين وماشيين وخرج عليهم ذئبان، هيعملوا ايه؟ هيولول. ها ما هو بيقول لك اسمها وليه ليه؟ عشان بتولد، مش هيقدروا يعملوا حاجه. يستطيع رجلان انهم يكتفوهم، ارفعوا ايديكم لفوق، ارفعوا ايديكم لفوق، خلاص ما بقدرش يعملوا حاجه، كتفوهم واحده واحده واحده. فايه رفقه امنه اللي بيتكلموا عنها دي؟ فاذا كان مثل الحج في فرضيته وله ركن من اركان الاسلام، يسقط عن المرأة إذا لم تجد محرما لهذا الحديث. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. يبقى في هذه الحالة يجوز بقى للبنت أنها تسافر مسافة قصر عشان تروح تحضر كلية مختلطة، ولا عشان يروحوا مصيف، ولا عشان يتفسحوا، ولا الكلام ده. من الذي يقول بهذا الكلام؟ والنص صريح وواضح هو. فيقول يعني أن عندما يرون مثل هذه الوقائع، أن رجلا لقي امرأة في السياحة وجعل يكلمها وتكلمه وصاحبها ومشى معها في الطريق، أين الأحاديث الصحاح التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ إذن هؤلاء يخالفون الشريعة. بقي أن أنبه، طالما أننا تكلمنا عن سفر المرأة والكلام ده، بقي أن نتكلم عن شيء تمس الحاجة إليه، وهو هل هناك حالات يمكن أن تسافر المرأة بلا محرم فيها؟ نعم، حالات الضرورة، كأن مثلا امرأة وزوجها أصيب في حادث وموجود في المستشفى الفلانية ولا أحد معها، يجوز أن تخرج. كامرأة مصابة بمرض خطير، وهذا السؤال أنا سئلته نصا، يعني امرأة مصابة بمرض خطير ولازم تسافر إلى القاهرة عشان بتستخدم الكيماوي، وهذا وليس لها أرحام قط، فهل يجوز لهذه المرأة أن تسافر لتتلقى هذا العلاج مع رجل سائق أمين مثلا، أو أن تصطحب امرأة أخرى معها؟ يبقى هما الاثنين مع رجل سائق أمين. نعم، وفي هذا حديث أبي رافع الذي رواه ابن خزيمة، وبوب عليه ابن خزيمة هذا التبويب، باب جواز سفر المرأة مع الخادم الأمين. ولكن الكلام ده في حيز الايه؟ في حيز الضرورة، لان احنا عندنا نصوص المحكمات سيقت لاجل هذا الحكم، فيبقى حالات الضرورة لها احكام خاصة وتبقى الاحاديث الاخرى في مكانها. وروى ابن خزيمة هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي رافع مولاه: اذهب فأتني بميمونة، هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو رافع في البعث، كان في غزو، فكأن أبا رافع كره أن يترك الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تحب ما أحب؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: اذهب فأتني بها. فما فيش واحد يجي يقول ده دي أم المؤمنين وهي أمه، يقول لك لا، هي أمه في التعظيم وترك نكاحها فقط، أما في السفر بها والخلوة بها فأجمع العلماء أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كسائر المؤمنات لا يحل الخلوة بهن ولا السفر بهن. يبقى يعتبر ميمونة رضي الله عنها أجنبية بالنسبة لأبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإيه؟ فيما يتعلق بالسفر. يبقى إذا المسألة إذا وقعنا في ضرورة، ومش كل ما واحد يشاك بشوكة يقول أنا في ضرورة، بل لا بد أن يتصل بعالم ليقول له أنا موضوعي كذا وكذا وكذا، فهل هذا داخل في حد الضرورة الشرعية أم لا؟ فإن كان داخلا يبقى عندنا نص الرخصة في ذلك. وللبحث صلة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.